الأدبية.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، آملين أن تنال إعجابكم. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعض الأدباء في مدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاكرا ولادته: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق. وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد تخترق. في الفضائل والحكم. قال شاعر الأحنف بن قيس في سوء الخلق: لا راحة لحسود ولا مروءة لبخيل ولا إخاء لكذوب ولا وفاء لملول ولا سؤدد لسيء الخلق. قال شاعر أبو العتاهية في الصمت وحسن الكلام: من لزم الصمت نجا، من قال بالخير غنم. في الأمثال. مثل عربي: جواهر الأخلاق تفضحها المعاشرة. ومسك الختام مثل إنجليزي: لا خداع كخداع من تأمنه فيخونك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو السادس من ذي الحجة عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثاني عشر من شهر خرداد عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثاني من حزيران يونيو عام 2025 ميلادي. في السادس من ذي الحجة عام 1407 للهجرة استشهد المئات من حجاج بيت الله الحرام أثناء مشاركتهم في مراسيم البراءة من المشركين في مكة المكرمة، وكان من بين الشهداء عدد كبير من الحجاج الإيرانيين وحجاج من العراق ولبنان ومن دول عربية وإسلامية أخرى. وتجري مراسيم البراءة في كل عام في مكة المكرمة لدعوة المسلمين في العالم إلى الاتحاد والوحدة للإعلان عن البراءة من المشركين والدول الطامعة في ثروات المسلمين، رافعين شعارات معادية لأمريكا والكيان الصهيوني. وتكتسب مراسم البراءة أهمية كبرى بين حجاج بيت الله الحرام بصفتها تجري في أكبر تجمع إسلامي عالمي في مكة المكرمة. وكما كان الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يؤكد دائما على إجراء مراسم البراءة من المشركين، فإن القائد الخامنئي دام ظله يؤكد هو الآخر على إجرائها على أتم وجه منتظم وفاعل خلال رسالته السنوية لحجاج بيت الله الحرام. في 12 من شهر خرداد عام 1349 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من حزيران يونيو عام 1970 ميلادي، توفي المرجع الديني الكبير آية الله العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم. ولد السيد الحكيم عام 1306 للهجرة في العراق، وتلقى تعليماته الدينية في مدينة النجف الأشرف، وحفظ القرآن الكريم وهو صغيرة. وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية بدأ بدراسة الفقه والفلسفة عند كبار علماء عصره كالسيد محمد كاظم اليزدي والشيخ محمد كاظم الخراساني وشيخ الشريعة الإصفهاني والميرزا النائني والسيد محمد سعيد الحبوبي رحمة الله عليهم أجمعين. وبعد وفاة آية الله العظمى السيد البروجردي، تصدى السيد محسن الحكيم للمرجعية العامة للشيعة، وقام ببناء الكثير من المدارس والمساجد والحسينيات، وتأسيس المكتبات العامة في العراق والكثير من نقاط العالم، بالإضافة إلى أنه كان له موقف بارز من قضايا الأمة الإسلامية كموقفه من الاحتلال الصهيوني ودعوته لوحدة المسلمين لمواجهة الصهاينة في حرب 1967 بين الدول العربية والكيان الصهيوني. وترك السيد الحكيم مجموعة قيمة من المؤلفات، منها مستمسك العروة الوثقى في 14 مجلدا، وحقائق الأصول، ونهج الفقاهة، ومنهاج الصالحين. وأخيرا وفي 12 من شهر خرداد عام 1379 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني من حزيران يونيو عام 2000 ميلادي، تعرض العلامة الإيراني المجاهد حجة الإسلام والمسلمين السيد علي أكبر أبو ترابي ووالده آية الله السيد عباس أبو ترابي لحادث اصطدام سيارتهما، وتوفي على أثرها هو ووالده رحمة الله عليهما. ولد السيد علي أكبر أبو ترابي عام 1939 في مدينة قم المقدسة، ودرس العلوم الدينية في حوزته العلمية عند كبار العلماء، ومع اندلاع النهضة الشعبية بزعامة الإمام الخميني رحمه الله، انضم العلامة علي أكبر أبو ترابي إلى صفوف العلماء المجاهدين والشعب الإيراني ضد النظام الملكي الجائر، وتعرض للاعتقال في تلك الفترة أكثر من مرة. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران واندلاع الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية، التحق السيد أبو ترابي بالقوات الإيرانية على جبهات القتال للدفاع عن حرمة الأراضي الإيرانية، وهناك وقع أسيرا بيد القوات العراقية، فعرف بأسطورة المقاومة ضد النظام العراقي في الأسر. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ذم، وحياة الشهداء اللي راحوا كل نقطة دم، كل مقاوم وجراحوا كل صرخة ذم، والمسامع يسمع.
يسمع قاوم ما بيلقي سلاحه من ظالم لا ما منفزع ولو كل العملاء صاحوا والبسامع يسمع قاوم ما بيلقي سلاحه من ظالم لا ما منفزع ولو كل العملاء صاحوا شامخ يقاومنا السلاح زين الدرجال فضلوا محفوظ كرامتنا مهما الخاين صار وجال تبقى شامخ يقاومنا
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبائنا كلنا نتعلم منذ صغر كل ما يقوم به الكبار، مثل الأب أو الأم أو الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة أو الجدة أو الجد.
نعم يا أصدقائنا، نتعلم منهم أشياء كثيرة تكون مفيدة جدا ونافعة لنا،
منها قراءة القرآن الكريم والتي تنفعنا في حياتنا وتفيدنا في عبادتنا لله سبحانه وتعالى.
Thank you. معنا أحبابنا الحلوين، أولى الفقرات لهذه الحلقة وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
وفي فقرة قصة اليوم سوف يكون موضوعنا هل تعرفون أحبائنا ما هو موضوعنا لهذا اليوم؟
أحسنتم يا أصدقاء، أحسنتم يا أذكياء يا شطار، إنها قصة تتعلق بقراءة القرآن.
فهناك فوائد عديدة ربما أنكم لا تعلمون كل فوائدها.
نعم
أعزائنا، سوف نحكي لكم اليوم فوائد قراءة القرآن.
نعم يا أصدقائنا، لأن هناك فوائد عديدة ربما أنكم لا تعلمون كل فوائدها.
أصدقائنا، في يوم جلس أحمد وأخته زينب وأخته كوثر بانتظار أن يكمل الأب صلاته. كان الأولاد قد أكملوا صلاتهم مع أبيهم، ولما أرادوا النهوض وجدوا الأب منشغلا بقراءة القرآن، فقرروا أن لا ينهضوهم أيضا. وبعد أن أكمل الأب قراءة القرآن سأله أحمد وقال له:
بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
أبي.
نعم يا أحمد،
لقد قرأت القرآن كثيرا هذا اليوم. ها.
نعم يا أبي، رغم أنك انتهيت من صلاتك يا أبي.
نعم يا أولادي، فقراءة القرآن تقينا من الأعمال السيئة وتعلمنا الأعمال الحسنة.
لطيف جدا يا أبي.
يا بنيتي يا كوثر.
نعم.
قراءة آيات القرآن باستمرار تجعلنا نحفظ الأشياء التي تنفعنا.
ولكن يا أبي، لو تعلمت أنا مثلا الأعمال الحسنة وحفظتها، فلماذا أستمر على قراءة القرآن؟
نعم هذا صحيح يا أبي، لماذا؟ طيب،
سؤالك جيد يا أحمد. طيب يا أولادي الأعزاء، قراءة القرآن فيها فوائد عديدة لا تتوقف.
وكيف يا أبي؟
في آيات القرآن هناك معان وعبر ومواعظ ودروس مختلفة.
كيف نتعلم تلك المعاني والدروس والعبر؟ يا أبي،
قصص الأنبياء مثلا يا أولادي كلها فيها عبر وفيها مواعظ.
وماذا بعد يا أبي؟
هناك من الفوائد الأخرى مثلا الاقتداء بالرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
وكيف يا أبي؟
هناك أوصاف عديدة جاءت في القرآن في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصفات كثيرة ذكرها القرآن عن النبي محمد، علينا الاقتداء بها.
وماذا بعد يا أبي؟ أقصد ماذا يمكن أن نستفيد من القرآن بعد؟
قراءة القرآن يا أولادي الأعزاء تكرم صاحبه وترفعه إلى الجنة وتنجيه من النار، لأن القرآن هو حامينا وهو مخلصنا.
يا أبي، كل هذه الأشياء موجودة في القرآن؟
يا بنيتي يا كوثر، قلت لكم إن فوائد القرآن عديدة جدا لا تحصى.
وماذا بعد يا أبي؟
هناك فائدة أخرى مهمة يا أحمد، وهي أن قارئ القرآن باستمرار سوف يتعلم جيدا قواعد اللغة العربية. يعني أن لسانه سيكون قويا ومتقنا جدا في اللغة العربية.
هذا جيد يا أبي. سوف أقرأ القرآن كثيرا حتى أنجح في اللغة العربية.
طبعا يا أحمد.
أبي أبي.
نعم يا زينب نعم.
لقد سمعت ذات مرة من صديقتي عفاف أن أمها كانت تقرأ لها القرآن كثيرا لكي يشفيها من مرضها.
هذا صحيح يا زينب.
يا أبي كيف يمكنه بالقرآن أن نشفها؟
نعم
يا أبي. ها
كثير من آيات القرآن عند قراءتها تكون مثل العلاج لنا.
صحيح يا أبي.
نعم
وكذا يا أبي.
إن تلاوة القرآن والاستماع إلى الآيات الكريمة يعيد التوازن إلى الخلايا ويزيد من قدرتها على القيام بعملها الأساسي.
وهي معقول يا أبي.
وهو بذلك يشفي الأمراض.
معقول.
إنه أمر جميل.
نعم يا أولاد. فآيات القرآن الكريم هي كلمات الله. صحيح. والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء.
صحيح.
ولكن يا أبي كيف يمكن بالآيات أن نشفى من الأمراض؟
طبعا يا بني أحمد، هذا يعود إلى إيمانك بالآيات وإيمانك بقدرة الله على شفائك.
صحيح.
وكيف ذلك يا أبي؟
يعني أن من لا يعتقد ولا يصدق بأن الآيات القرآنية قادرة على شفائه فهو لن يشفى أبدا.
الحمد لله والشكر. الحمد لله.
يا زينب ماذا تريدين؟ يبدو أن لك سؤال.
أبي الحمد لله إن الله أعطانا الكثير من رعايته وعنايته.
بالتأكيد يا زينب.
لقد تعلمت منك يا أبي أشياء كثيرة عن قراءة القرآن.
نعم هذا صحيح، وأنا أيضا يا أبي تعلمت أشياء كثيرة.
وهل تظنون أن ما ذكرته لكم هو كل ما أعرفه من فوائد قراءة القرآن؟
وهل هناك فوائد أخرى يا أبي؟
هل هناك فوائد أخرى؟
بالطبع هناك فوائد وفوائد.
صحيح يا أبي.
نعم إن فوائد القرآن الكريم لا تعد ولا تحصى في الدنيا والآخرة.
في الدنيا قلتها لنا الآن.
نعم.
ولكن ما هي فوائد القرآن للآخرة يا أبي؟
هنا يا أحمد وأنتما. القرآن الكريم يعلمنا الأخلاق الحسنة ويعلمنا الصدق ويعلمنا التسامح وكذلك احترام الكبير والعطف على الصغير وأشياء أخرى وأخرى.
نعم يا أبي نعم.
لذلك فإن المسلم الذي يلتزم بهذه الصفات ماذا يكون جزاؤه؟
جزاؤه؟
نعم جزاؤه.
وما هو جزاؤه يا أبي؟
المسلم الذي يلتزم بهذه الصفات الحسنة يكون جزاؤه الجنة.
وأنا أحب أن أكون في الجنة يا أبي.
وأنا أيضا.
نعم. لا تخافي يا زينب، لا يترك أخوك ولا أنا أتركك، فكلنا إن شاء الله سوف نذهب إلى الجنة.
إن شاء الله.
وكيف يا أبي؟
نعم وكيف.
المسلم الذي يلتزم بما أمر به الله سبحانه وتعالى وما علمه لنا نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله سوف يذهب إلى الجنة.
وما جزاء الذي يقرأ القرآن يوميا دون انقطاع؟
سوف يذهب إلى الجنة وله في الجنة مرتبة أعلى.
ولكنك كنت تقرأ القرآن بعد الصلاة.
نعم فأنا أحب قراءة القرآن بعد الصلاة، أولا لأنني على وضوء، ثانيا أكون مرتاحا أنني أنجزت فريضتي،
وثالثا يا أبي
ثالثا أنني بعد الصلاة سوف أتوجه إلى إكمال عملي أو أنني ربما أنشغل بشيء ما.
فقط بعد الصلاة يمكن أن نقرأ القرآن يا أبي؟
لا طبعا يا زينب، هناك من يحب أن يقرأ القرآن عند منتصف الليل حتى صلاة الفجر.
أعتقد يا أبي أن قراءة القرآن تكثر في شهر رمضان.
هذا صحيح، ولذلك يقولون إن شهر رمضان هو خير الشهور ففيه تتجمع كثير من العبادات.
شكرا لك يا أبي، لقد شرحت لنا أشياء عن فوائد قراءة القرآن.
نعم.
لم أكن أعرفها أنا.
نعم يا أبي شكرا لك.
شكرا لك.
صحيح. أنا أيضا يا أبي استفدت اليوم مما قلت. لم أكن أعرف هذه الأشياء لولاك.
إذن عليكم بقراءة القرآن يا أولاد، وتذكروا أن من يقرأ القرآن سيكون مؤمنا حقيقيا يحبه الله ويحبه رسوله والأئمة الأطهار عليهم السلام.
شكرا يا بابا.
شكرا لك يا أبي.
هيا لنقرأ القرآن سوية. هيا
هيا
هيا.
Thank you.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أتل السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر.
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 والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أبدا لا يعلو كتابه أبدا لا يشفو صوابه.
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 أنزله رب وهاب رب تواب رحمن.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك.
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 واجعله دوما بستانك ونعم في هذا البستان.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان،
أتلو المصحف فجرا عصرا تعشق روحك هذا الذكرى.
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 تلقى الخير وتلقى الأجر وتبدد فيه الأحزان.
غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد يا شبل الإيمان واصدح واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. غرد 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 يا شبل الإيمان، غرد 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 يا شبل الإيمان.
أحبان الحلوين، لتعلم قراءة القرآن يمكنكم أن تسجلوا أسماءكم في جلسات تعليم قراءته التي تعقد في أكثر المساجد.
طبعا انتخبوا مساجد تكون قريبة من بيتكم حتى تستفيدوا من الوقت بشكل جيد. أيها الأصدقاء، إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي. إذن يجب أن نتمسك بالقرآن الكريم الذي تركه رسول الله، وهو كلام الله. القرآن هو دستور الحياة، الدستور الذي يرينا الطريق الصحيح للسعادة في الدنيا والآخرة. كل قوانين القرآن الكريم هي قوانين عقلانية عميقة، نحتاج لفهمها بشكل صحيح لنطبقها بأفضل شكل ممكن، ونصل إلى الهدف المطلوب وهو السعادة والكمال في حياتنا الشخصية، الاجتماعية، الاقتصادية وغيرها. 114 سورة هي عدد سور القرآن الكريم، منها 82 سورة مكية، يعني نزلت هذه السور في مكة المكرمة، ومنها سورة البقرة. 32 سورة نزلت في المدينة المنورة والتي يقال لها مدنية. يتكون القرآن الكريم من 30 جزء و 120 حزب، فيه سور طويلة وسور قصيرة. أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة، وأقصر سورة هي سورة الكوثر. زهراء رياض من إيران.
الحلوين، في قراءة القرآن هناك فوائد عديدة، فوائد لا تحصى ولا تعد.
فهناك أشياء نتعلمها من قراءة الآيات، نتعلم كيف نسلم على الآخرين،
ونتعلم كيف نأكل،
ونتعلم كيف نشتري بدون إسراف وبدون بخل،
ونتعلم أيضا من تلك الآيات القرآنية كيف نحترم الكبير
ونعطف على الصغير،
ونتعلم ألا نكذب
وأن نقول الصدق،
وأن نكون شجعانا في قول الحقيقة،
وأن لا نخاف أبدا.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. يقول الأستاذ للتلميذ: ما الشيء الذي لا يذوب في الماء؟ فيجيب التلميذ:
السمك يا أستاذ.
سأل المعلم التلميذ: ماذا يحدث لو اختلط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر؟ فأجابه التلميذ:
ينتج عن ذلك البحر الوردي.
Thank you.
إذن يا أحبائنا الحلوين، كلما نقرأ القرآن الكريم نتعلم أشياء أكثر وأكثر. ماذا نتعلم يا حنان؟
نعم يا جنان، نتعلم أن لا نتكبر على الآخرين وأن لا نتفاخر بما يملك آباؤنا أمام الفقير.
أحسنتي، ونتعلم من القرآن الكريم أيضا كيف نصلي، كيف نصوم،
وكيف نحج بيت الله الحرام.
إذن يا أحبائنا، مثل ما قلنا لكم إن فوائد القرآن عديدة لا تحصى ولا تعد،
وأهم شيء هو الراحة النفسية التي نحصل عليها من قراءة القرآن.
أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقاء أن ترك المصباح منيرا عند النوم يسبب الأرق ويؤثر بشكل سلبي على العينين؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن عقل الإنسان لا يستطيع التفكير والتركيز بشكل متواصل أكثر من 45 دقيقة كأقصى حد؟ وهل تعلمون أيضا أن أكثر من ذلك يؤدي إلى صداع شديد؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الذباب يكره اللون الأزرق ويتجنبه؟ لذلك تدهن جدران غرف الأطفال بهذا اللون حتى لا يعكر الذباب صفو نومهم. أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
أحبائنا أصدقائنا، كان هناك رجل يستيقظ كل يوم في الصباح الباكر يجلس ليقرأ القرآن، وكان حفيده يتمنى أن يصبح مثله في كل شيء، لذا فقد كان حريصا على أن يقلده في كل حركة يفعلها. وذات يوم سأل الحفيد جده: يا جدي، إنني أحاول أن أقرأ القرآن مثل ما تفعل، ولكنني كلما حاولت أن أقرأه أجد أنني لا أفهم كثيرا منه، وإذا فهمت منه شيئا فإنني أنسى ما فهمته بمجرد أن أغلق المصحف، فما فائدة قراءة القرآن إذن؟
أثناء ذلك كان الجد يضع بعض الفحم في المدفأة، فتلفت بهدوء وترك ما بيده ثم قال لحفيده: خذ سلة الفحم الخالية هذه واذهب بها إلى النهر، ثم ائتني بها مليئة بالماء. فعل الولد كما طلب منه جده، لكنه فوجئ بالماء كله يتسرب من السلة قبل أن يصل إلى البيت. فابتسم الجد قائلا له: ينبغي عليك أن تسرع إلى البيت في المرة القادمة يا بني. فعاود الحفيد الكرة وحاول أن يجري إلى البيت، لكن الماء تسرب أيضا في هذه المرة. فغضب الولد وقال لجده: من المستحيل يا جدي، من المستحيل أن آتيك بسلة من الماء.
فخرج الجد مع حفيده ليشرف بنفسه على تنفيذ عملية ملء السلة بالماء، وكان الحفيد موقنا بأنها عملية مستحيلة، ولكنه أراد أن يري جده بالتجربة العملية، فملأ السلة ماء ثم جرى بأقصى سرعة إلى جده ليريه وهو يلهث قائلا: أرأيت؟ لا فائدة. فنظر الجد إليه قائلا: أتظن أنه لا فائدة مما فعلت؟ تعال وانظر إلى السلة. فنظر الولد إلى السلة وأدرك للمرة الأولى أنها أصبحت مختلفة، فلقد تحولت السلة المتسخة بسبب الفحم إلى سلة نظيفة تماما من الخارج والداخل.
لما رأى الجد الولد مندهشا قال له: هذا بالضبط ما يحدث عندما تقرأ القرآن الكريم، قد لا تفهم بعضه، أو قد تنسى ما فهمت أو حفظت من آياته، لكنك حين تقرأه تأكد أنك سوف تتغير للأفضل من الداخل والخارج. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق،
الأخلاق والحياة.
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة.
أعزائنا المستمعين، إن من تواصل مع برنامجنا هذا يعرف أنه كرس لبيان مفاهيم أخلاقية عالية لبناء الذات والحياة، حيث أن الإنسان إن كان يروم السعادة في الدنيا وفي الآخرة فلا بد له من تبني أفكار صائبة وإصلاح سلوكه الفردي والاجتماعي، ولهذا مردودات إيجابية على حياة الإنسان والمحيط والبيئة التي يعيش فيها. وما جدوى التقدم العلمي والتكنولوجي وتسخير قوى الطبيعة إن كان في غياب الأخلاق الحسنة؟ وقد ثبت عمليا في المجتمعات التي شهدت تطورا أن فيها مشاكل وصعابا وأزمات نفسية، ومنشأ ذلك فقدان القيم الأخلاقية والتدني إلى الرذائل والموبقات. وليس مبالغة أن شبه علماء الأخلاق التطور العلمية التقنية كقصور عالية البنيان لكنها فوق بركان، وعليه تكون النتيجة أن التربية الروحية والأخلاقية وبناء الذات هي أمور مهمة جدا في حياة كل إنسان.
والملاحظ أعزائي المستمعين أن عدم تواجد التربية الروحية في أروقة الحياة البشرية أوجد للإنسان أزمات وتحديات، أزمات ليس من السهل حلها، وتحديات من الصعب تخطيها وتجاوزها. ومن بعد أن هيمن الفكر المادي البعيد عن الأخلاق على بعض المجتمعات، نسي الإنسان وتناسى حقيقة في غاية الأهمية، ألا وهي حقيقة وجوده وكونه كائنا راقيا متعاليا لا ينبغي له السقوط في وحدة التحلل الأخلاقي. نعم أعزائي المستمعين، إن علم البيولوجيا يرى الإنسان كائنا متطورا جدا بالمقارنة مع سائر الكائنات الحية، والدين من جانبه ينظر إلى الإنسان على أنه أشرف المخلوقات، فما أجدر بالإنسان وهو في هذا المصاف العالي أن يلتزم بعرى الأخلاق ويتمسك بقيم الفضيلة.
أعزائنا المستمعين، لقد مر علينا في هذا البرنامج ما للدين من دور في صياغة الأخلاق الفاضلة، ويذعن علماء الأخلاق إلى هذه الحقيقة، وهي أن الدين هو صمام الأمان لسلامة حياة الإنسان النفسية والجسدية. هذا وإن الأديان الإلهية وفي مقدمتها الدين الإسلامي وهو أكملها وأفضلها، توفر للإنسان تعاليم ومناهج ناجحة للحياة السليمة التي لا تشوبها شوائب الرذائل. وحتى علماء النفس والأطباء النفسانيون وصلوا إلى هذه الحقيقة، وهي أن الدين إن أضفى أفياءه على الحياة سعدت الحياة وسعد فيها الإنسان.
نعم أعزائي المستمعين، وتبلورت في الحياة جواهر الأخلاق الناصعة التي تجذب ببريقها الآخرين. إن الشرع الإسلامي المقدس جاء للبشرية جميعا مستمعين الكرام، وإنه حمل لها بشائر السعادة والخير والهداية، وها هو صوت الإسلام يعلو في كل زمان ومكان. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وها هو قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يرن في أذهان العالمين. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما زال برنامج الأخلاق والحياة في حلقته 57 يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن بعد فاصل عودة الحديث فتابعونا.
مستمعين الأكارم، إن المعارف الإسلامية تقسم إلى ثلاثة أقسام، هي أولاً العقائد الدينية أو أصول الدين، ثانياً الأحكام الشرعية، ثالثاً الأخلاق والمباني الأخلاقية. إن أصول الدين وهي في الإسلام التوحيد والنبوة والمعاد تقدم للإنسان رؤية متكاملة حول الكون وخالقه والهدف من خلقه وبعثه السفراء الربانيين لرشاد البشرية، وإن من بعد الحياة الدنيوية حياة أخروية، وإن الإنسان يرى نتائج أفعاله يوم القيامة سواء كانت أفعاله حسنات أو سيئات.
وتتكفل الأحكام الشرعية أعزائي المستمعين بإنارة طريق الحياة الفردية والاجتماعية، وهي لكل شؤون الحياة اجتماعية واقتصادية وعبادية كانت أو غيرها. ومباني الأخلاق في الإسلام هي التي تعد الصافية من الأجواء للإنسان ليسمو في سماء الفضيلة، وتحث الإنسان على بناء الذات بناء سليما في ضوء الأخلاق الحسنة. وفي هذا الإطار يأتي الوقوف بوجه هوى النفس. يقول القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله العلي العظيم. وورد في الحديث الشريف أعزائي المستمعين: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك.
نعم، ومروي في التاريخ أن المسلمين لما عادوا من إحدى المعارك استقبلهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. والجهاد الأكبر هي مجاهدة هوى النفس، وفي مجاهدتها دخول إلى رحاب الأخلاق الفسيحة. أجل مستمعين الأكرم، إن الأخلاق كالنباتات تحتاج إلى أرض خصبة يوفرها للإنسان الدين، وإذا ما سقيت بمعين صاف أتت ثمارا حلوة المذاق. أليس الشاعر يقول: هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات.
أعزائي المستمعين، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة.
نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي، وهذه النشرة الإخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسيس وغير مهني. القوات اليمنية تؤكد أنها نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في يافا المحتلة. حماس ترحب باستمرار الجهود القطرية والمصرية من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء العدوان على غزة. إلى التفاصيل، قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأخير مسيء.